بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس الكلام على ثلاثة من الحقوق الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. الحق الأول وجوب الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه، لأن ربنا جل جلاله أوجب علينا ذلك بقوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه. والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه يعني أن نؤمن بأنه مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه لا نبي بعده، قد ختم الله به النبوات، وأنه صلوات الله وسلامه عليه مبعوث إلى الجن والإنس، إلى الأحمر والأسود، إلى العربي والعجم، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين وسيد المرسلين، وأن الله عز وجل قد أعطاه من الخصائص والمزايا ما لم يعطي نبيا قبله. والحق الثاني الذي يجب له صلوات ربي وسلامه عليه طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. يجب علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله، كما قال ربنا جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما قال جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبين ربنا جل جلاله أن جزاء هذه الطاعة جنة عرضها السماوات والأرض، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب هذه الطاعة بقوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وضرب صلوات ربي وسلامه عليه مثلا لذلك، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل رجل أتى قوما فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا يعني ساروا من أول الليل، فساروا على مهلتهم حتى نجوا. وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم العدو فاجتاحهم وأهلكهم. يعني يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كمثل النذير العريان. كان من عادة العرب بأن إنسانا إذا أحس بخطر على قومه ورأى جيشا يريد أن يأتيهم غازيا، فإنه يخلع ثوبه ويشير به من بعيد يأتي قومه عريانا، قد خلع رداءه وهو يشير به من بعيد يقول لهم: إني أنا النذير العريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء نذيرا لنا بين يدي عذاب شديد. من أطاعه صلوات ربي وسلامه عليه وجعل هذه الدنيا مطية للآخرة، فنفذ الأوامر واجتنب النواهي وعظم الشرع وعمل بالسنة، فهذا الذي ينجو ويفوز. أما من جعل الدنيا غاية همه ومبلغ علمه وغفل عن الأوامر والنواهي ولم ينتبه لحلال ولا حرام فذاك الذي يأتيه الموت بغتة ويلقى ربه مفلسا صفر اليدين. ثم الحق الثالث الذي يجب علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم شريعته وأن نعظم دينه وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه صلوات ربي وسلامه عليه وأن نصدقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. ثم الحق الرابع الذي يجب علينا محبته صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأولادنا ووالدينا وأموالنا وأنفسنا. وقد أوجب علينا ربنا جل جلاله ذلك، وتهدد من تخلف عن تلك المحبة ووصمه بالفسق. الله جل جلاله ذكر ثمانية أشياء عليها مدار هذه الدنيا، فقال جل من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بيّن ربنا جل جلاله أن من آثر محبة الأزواج أو الأولاد أو الآباء أو الأموال أو التجارة أو المساكن أو غير ذلك مما يتنافس عليه الناس، من آثر شيئا من هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله، بيّن ربنا جل جلاله أن هذا إنسان فاسق لم خارج عن طاعة الله، لم يعرف الغاية التي من أجلها خلق. وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فقال له عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وقد قال العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله ورضي عنه: من لم يرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية عليه في جميع أحواله فإنه لا يذوق حلاوة السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محاب نفسه، على الأشياء التي يحبها لنفسه والتي يؤثرها من دنياه. وثواب هذه المحبة أيها الإخوة الكرام جنة عرضها السماوات والأرض، من كان صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤه عند الله جنة عرضها السماوات والأرض. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ يعني أنت تسأل عن الساعة، ما الذي جهزته لتلك الساعة؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بسؤال ذلك الرجل وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بعملهم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه، يشهد الله عز وجل أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أبا بكر وعمر، ثم يدعو الله عز وجل بأن يحشره معهم وإن كان عمله قاصرا دون عملهم. والحديث عن صفوان بن مهاجر رضي الله عنه قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. قال: فناولني يده فبايعته وقلت: يا رسول الله، إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وفي مرة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكون في أهلي ومالي فأشتاق إليك فأجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك وأنك تكون يوم القيامة مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة لم أرك، يعني ما ولو أني دخلت الجنة فمنزلتي دون منزلتك. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه الآية مع هذه الأحاديث التي ذكرتها دالة على أن ثواب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك كان الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان كان أحب شيء إليهم بعد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة الوالد والولد. ولذلك في طريق الهجرة كان يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة وخلفه تارة وعن يمينه تارة وعن شماله تارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما تصنع ذلك قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأسير أمامك، ثم أتذكر الطلب فأسير وراءك، ثم تذكروا العدو عن يمينك وعن شمالك. قال له يا أبا بكر أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال أبو بكر نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. ولما وصل إلى الغار، إلى غار ثور، أبو بكر رضي الله عنه قال على رسلك يا رسول الله. فدخل رضي الله عنه وتفقد الغار وتحسس الجدران، فكان إذا وجد فرجة، إذا وجد يعني فتحة، مكان يمكن أن يتسلل من شيء من هوام الأرض، كان يقطع من ردائه فيلقمها، أي يسدها. لما أمن المكان طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل. ولما أسلم أبوه أبو قحافة رضي الله عنه يوم الفتح، وجاء به أبو بكر رضي الله عنه من أجل أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هلا أقررت الشيخ فآتيه أنا؟ يعني هلا جعلت أباك في مكانه وأنا آتيه، يعني احتراما لسنه؟ قال أنت أحق أن تؤتى يا رسول الله. أسلم أبوه وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه فرح بذلك فرحا عظيما، ثم قال والله يا رسول الله إسلام أبي طالب كان أحب إلي لو أسلم، لأن إسلامه كان أقر لعينك. فقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه. وكذلك عمر رضي الله عنه قال للعباس إسلامك يا عباس يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقسم العطاء بين الناس، فأعطى ولده عبد الله بن عمر 2000، وأعطى أسامة بن زيد 2500. فقال له ولده عبد الله يا أبتي ما شهد أسامة مشهدا غبت عنه، يعني لما تميزه في العطاء؟ فقال له عمر يا بني ما فعلت ذلك إلا لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ملأت عيني من وجهه منذ أسلمت إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لو سئلت أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت ذلك، لأني ما ملأت عيني من وجهه إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. ومثله بلال بن رباح عليه من الله الرضوان، فإنه لما كان في سكرات الموت فقالت زوجته واكرباه، قال بلال رضي الله عنه بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ومثله زيد بن الدثنة رضي الله عنه، فإنه أخذ أسيرا بعدما قتل أصحاب الرجيع، ولما أراد أهل مكة أن يخرجوه إلى ساحة الإعدام من أجل أن يصلبوه ويضربوا عنقه، قال له أبو سفيان بن حرب يا زيد أتحب أنك بين أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ فقال له زيد في تلك الساعة التي يصدق فيها الكاذب، ساعة الإعدام ليست ساعة للمجاملة ولا ساعة للمجاملة تزويق الكلام وتنميقه، هذا سؤال واضح من أبي سفيان: يا زيد، أتحب أنك بين أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ فقال له زيد: والله ما يسرني أني بين أهلي وولدي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان هذا قاصرا على الرجال بل النساء. واحدة من النساء يوم أحد بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها، خرجت تلك المرأة ناحية الميدان تريد أن تسأل عن أهلها وذويها، فنعي إليها أبوها وأخوها وزوجها. هؤلاء الثلاثة قتلوا، أبوها وأخوها وزوجها. فسألت المرأة قائلة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تسأل عن الزوج ولا عن الأب ولا عن الأخ، وإنما تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: أروني أنظر إليه. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام واطمأنت عليه، قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، أي حقيرة لا قيمة لها. إذا سلمت فليهلك الوالد وليهلك الأخ وليهلك الزوج، المهم أن تسلم أنت. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه، ولذلك كانوا يفدونه لما أصيب عليه الصلاة والسلام. يوم أحد جاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان قد ترس على النبي عليه الصلاة والسلام بجسده، ترس يعني انحنى على النبي صلى الله عليه وسلم يقيه بجسده، تصيبه السهام رضي الله عنه حتى شلت يده. ثم بعد ذلك لما دخلت حديدتان في وجنتيه صلوات الله وسلامه عليه، جاء طلحة رضي الله عنه ينضنضها، يعني يخلخل تلك الحديدة، ثم جذبها بسنه فندرت ثنيته، انقلعت سنه رضي الله عنه. فأراد الصحابة أن يزاحموه فيخرج الأخرى، لكنه رضي الله عنه دافعهم حتى نضنض الأخرى ثم خلعها فندرت ثنيته الأخرى. قال الصحابة: فما كان أحد أحسن هتما منه، يعني كان أهتم رضي الله عنه، والأهتم هو الذي انقلعت سنه واندلع لسانه، لكن هذه كانت صفة كمال في ذلك الرجل المبارك، لأنها كانت في سبيل الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كلنا يرجو أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يرجو بذلك الجنة، لكن هذه المحبة لها علامات. إنسان إذا أراد أن يختبر نفسه أمحب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها دعوة، سائر الدعاوى التي يدعيها الناس، وكما قيل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندها علامات. أول هذه العلامات الإكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. هؤلاء الأشعريون رضوان الله عليهم، عبد الله بن قيس، أبو موسى ومن معه، لما اقتربوا من المدينة كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وكذلك تقول عبدة بنت خالد بن معدان رحمة الله عليهما: ما كان خالد، تعني أباها، ما كان خالد يأوي إلى فراشه ليلة حتى يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل اللهم قبضي إليك. هذا الرجل كان لا ينام ليلة حتى يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وشوقه إليهم، ثم أقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل اللهم قبضي إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه: ليتني أرى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وأهله وماله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأول علامة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره. ثم ثاني هذه العلامات الخشوع والانكسار عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكره معظما إياه، موقرا إياه، مبجلا إياه، يخشع عند ذكره. وإذا ذكر ما أصابه صلوات الله وسلامه عليه من أذية المشركين فإنه يتألم لذلك، ويتمنى لو استطاع أن يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولو استطاع أن يمنع عنه الأذى، يتمنى لو كان في ذلك المقام من أجل أن يدفع عنه ويذود عن حياضه صلوات الله وسلامه عليه. ثم العلامة الثالثة لمحبته صلوات الله وسلامه عليه الإكثار من الصلاة والسلام عليه. الإنسان المحب للنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة والسلام عليه، كلما سمع اسمه، كلما ذكره الذاكرون، كلما جاء ذكره صلوات الله وسلامه عليه فإنه يصلي ويسلم عليه، خاصة إذا أصبح وإذا أمسى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم العلامة الرابعة لمحبته صلوات الله وسلامه عليه امتثال أوامره ونواهيه وتعظيم سنته والاقتداء بأقواله وأفعاله وجميع أحواله. الإنسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه، هذه علامة المحبة. فاعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني إنسان المحب محبة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه، يعظم سنته، يحرص على أقواله وأفعاله، ويقتدي به في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يصلي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، كيف كان يركع، كيف كان يرفع، كيف كان يسجد، كيف كان يقعد، كيف كان يقرأ. وكذلك إذا حج يتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أراد أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا أو يلبس ثيابا، ف فإنه يتذكر في تلك الأحوال كلها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحب الدباء، حب القرع. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء يتتبع أثره في الصحفة، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي علامة المحبة. ثم العلامة الخامسة محبة من اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب. محبة من اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب، فيدخل في ذلك محبة آل بيته ومحبة أصحابه من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان، ومحبة العاملين بشريعته والمعظمين لسنته. هذا كله من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تحب آل بيته. رسول عليه الصلاة والسلام أتى بالحسن والحسين فشمهما وضمهما وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الحسن والحسين ومن تناسل منهما. محبة فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. وكذلك محبة علي بن أبي طالب ومحبة العباس وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس ومن تناسل منهم رضوان الله عليهم. وكذلك محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحب هؤلاء جميعا. قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه. متى ما سمعت إنسانا يذكر واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء فاعلم أنه مخذول، اعلم أنه بعيد من الله، بأنه غير محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحب من اتصل به بسبب من الأسباب، يحب آل البيت، يحب الصحابة، يحب المعظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لشريعته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ثم العلامة السادسة بغض من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقرب إلى الله عز وجل ببغض كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين أو الآخرين. ولذلك الآن المسلمون الطيبون إذا ذكروا أبا جهل أو عقبة بن أبي معيط أو أمية بن خلف أو عتبة بن ربيعة وأمثالهم من صناديد الكفر شيعوهم باللعنات. لما؟ لأنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكروا عبد الله بن سلول أو كعب بن أسد أو حيي بن أخطب وأمثالهم شيعوهم باللعنات. وكذلك من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخرين من المعاصرين فإننا نتقرب إلى الله عز وجل ببغضه، نبغضه في الله، لأنه لا يجتمع في قلب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من آذاه. يعني الواحد منا الآن يحب أباه وأمه، فلو أن إنسانا سب أباك أو أمك أو ذكرهما بالسوء أو لعنهما فإنك تبغضه وتكرهه وترد عن أبيك وأمك الأذى. والواجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين. ونقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.